بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المساقاة: الشرك. وكأن الذي وضع كلمة الشرك هذه بين قوسين يريد أن يبين أن المساقاة المرادة في هذا الكتاب ليست هي المساقاة المعروفة عند الفقهاء، وهو كذلك، وإنما هنا أحكام الشرك، أحكام المياه كما في بعض النسخ. قال رحمه الله: باب سكر الأنهار. قال القسطلاني: سكر الأنهار أي سدها. قال: وفي اليونينية بتنوين باب، في النسخة اليونينية بتنوين باب، باب سكر الأنهار. والسكر قال في الفتح والسد والغلق، مصدر سكرت النهر إذا سددته. وفي المعجم الوسيط: سكر الإناء ونحوه سكرا ملأه، والنهر ونحوه سده وحبسه. إذن السكر السد والحبس والإغلاق. نعم، نسمع الحديث الوارد تحت هذه الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرار الحمرة التي يسكون بها النخل، قال الأنصاري: سرع الماء يدوم. فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى يدك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر منهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا الليث هو بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي المتوفى سنة 75، أنه قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المتوفى سنة 24، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. عن عبد الله بن الزبير ابن العوام صحابي شهير، وهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، فرح به الناس فرحا عظيما لما ولد، لأنه ظهرت في ذلك الوقت إشاعة تقول إن اليهود سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد في المدينة، فولد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما وفرح به المسلمون. ولي الخلافة عبد الله ابن الزبير، ولي الخلافة 9 سنوات إلى أن قتل، ولي الخلافة من سنة 64 بعد موت يزيد بن معاوية استخلف من 64 إلى أن مات شهيدا في ذي الحجة سنة 73 في حصر الحجاج له بالبيت العتيق. قال الذهبي في الكاشف: وكان نهاية في الشجاعة غاية في العبادة. كان موصوفا بالشجاعة المتناهية، ولا غرف هو ابن الزبير، وكان أيضا عابدا صواما قواما رضي الله عنه. وحديثه في الكتب الستة. وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، يأتي لها حديث أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، هكذا الحديث وهكذا الرواية، ليس فيها أن الحديث عن الزبير وإنما هو عن عبد الله بن الزبير. والحافظ بن حجر رحمه الله قد ذكر بحثا في هذه المسألة في اختلاف الرواة، هل هذا الحديث من مسند عبد الله بن الزبير أم هو من مسند الزبير بن عوام، أو هل هو مرسل عن عروة؟ فيه بحث إن كان في مجال إن شاء الله، لأن الحديث سوف يتكرر معنا. ذكرنا أن رجلا من الأنصار، زاد المصنف رحمه الله في كتاب الصلح في رواية شعيب عن الزهري قال: قد شهد بدرا. إذن هذا الرجل هو من الأنصار وممن شهد بدرا، وهذا يرد قول من قال من العلماء إنه كان من المنافقين، لأن المنافقين ليس أحد منهم من أهل بدر، هذا أول. وبعض العلماء حتى يسلك هذا الرأي بأن هذا من المنافقين، لأنهم أشكل عليهم أنه طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا نفاق ولا يصر إلا من منافق، فلما عسر عليهم توجيه هذا الطعن قالوا هذا من المنافقين. وأشكل عليهم كلمة قد شهد بدرا، حتى إن بعضهم قال إن هذه القصة وقعت قبل بدر، يعني هذا الرجل كان منافقا قبل بدر ثم شهد بدرا، هذا تعسف عجيب. ثم جرت عادة السلف من التابعين أنهم لا ينسبون المنافق إلى الأنصار، لا يقولون فلان الأنصاري وهو منافق، فلو كان من المنافقين ما قال رجلا من الأنصار، إذن هذا رجل من الصحابة من الأنصار وممن شهد بدرا، ولم يثبت من هو، لم يثبت، علما بأنه في طرق جاءت فيه أحاديث أسانيد فيها فلان 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 كلها ضعيفة، والشراح أتعبوا أنفسهم في تتبع من هو ولم يحصلوا على الطائل، لأن الطرق التي ذكر فيها الاسم كلها طرق ضعيفة، وأحرى بها أن تكون ضعيفة. ثم إن الرواة في مثل هذه القصص التي تكون فيها غضاض على الرجل فإنهم يبهمون اسمه من باب الستر عليه، فينبغي أن نتبع الراوي وأن نتبع السلف في ذلك، محاولة البحث من هو هذا ما ينبغي، ولذلك ما في هناك طريق صحيح تبين من هو هذا. هذا قد ستر الله عليه وتوفي رضي الله عنه وهو في ستر الله وفي كنف الله، إذن نتركه رضي الله عنه. هذه كانت زلة منه لا شك، هي زلة، وهو ليس بمعصوم كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا رجل من الأنصار بل من البدريين، وهذا يدلك على أن البدريين ليسوا معصومين، قد تقع منهم الزلة كما وقعت من حاطب، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، لأن حسنة بدر حسنة عظيمة. قال: خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شراج الحرة. الحرة معروفة في المدينة، والشراج جمع شرج، والشرج هو مسيل الماء، مسيل الماء يعني كالقناة. وهذه الشراج كانت المياه تسيل منها فتسقي المزارع وتسقي الحيطان والبساتين الموجودة في المدينة في الحرة. فاختصموا عند هذه الشراج، ونص هنا على أن الذي يسقى هو النخل التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، لأن أرض الزبير كانت مرتفعة، فالماء يمر بها أولا. والعادة جرت في مثل هذه المواضع أن من كانت أرضه مرتفعة يسقي هو أولا، ثم يترك الماء يمر إلى جاره الذي هو في موضع أخفض منه، وهكذا هذه العادة. لكن هذا الأنصاري طلب من الزبير أن يترك الماء. الزبير عنده أرض يريد أن يسقيها، عنده نخل. هذا الأنصاري قال لا، قال للزبير: سرح الماء يمر. والزبير لم يأخذ منه حاجته. هنا في نوع من الظلم، حصل نزاع بين الزبير وبين هذا الأنصاري رضي الله عنه. وصل النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لما الأنصاري طلب من الزبير أن يسرح الماء، الزبير أبى، ومن حقه أن يأبى. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير: اسقي يا زبير. الزبير بن العوام صاحب مشهور، هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، علم من أعلام المسلمين، توفي شهيدا مقتولا في جماد الأولى بعد منصرفه من معركة الجمل سنة 36، لأن الزبير قد حضر المعركة وقاتل فيها في جيش الجمل الذي كان فيه طلحة وفيه عائشة رضي الله عنه، وهم إنما قاتلوا من أجل أخذ الثأر من قتلة عثمان، ثم رجع. قصة مشهورة، يعني ما يريد أن ندخل. ترك القتال وانسحب، فتبعه أحد الأشقياء وقتله في الطريق، وقتله غدرا، لأن مثل الزبير في قوته وشجاعته لا يقتل مواجهة في الغالب، ولكن هذا الرجل قتله غدرا وغيلة، جاء كأنه يعني يظهر له أنه من أتباعه، وتركه يصلي، فحتى إذا كبر هجم عليه وقتله، كما قتل عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، نسأل الله العافية. فقضى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بينهما. وفي نقطة في ترجمة الزبير، هي أهم نقطة التي يريد أن أصل إليها، أن الزبير هو ابن عمة رسول الله، هو ابن صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حواري كما جاء في وصفه، هو حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شجاعا جدا. يعني عبد الله بن الزبير لما يقول عنه الذهبي: كان نهاية في الشجاعة لا يأتي بها من بعيد، يعني أبوه. ولذلك جاء في ترجمة الزبير في معركة اليرموك أنه ركب على الفرس وأركب معه عبد الله ابنه هذا، وكان شابا صغيرا، واقتحم به، اقتحم بفرسه وعبد الله صغير يحمي ظهره، فاقتحم به جيش الروم إلى أن وصل إلى آخر الجيش ثم رجع. فلما رأى المسلمون ذلك قالوا: رجل واحد يخترق الجيش ثم يرجع. فرفع جدا من معنويات كما يقولون اليوم المسلمين، من يفعل ذلك؟ رجل شجاع وابنه معه. الزبير رضي الله تعالى عنه قضى له النبي عليه الصلاة والسلام، وقضى له بالإحسان، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني خذ حاجتك من الماء ثم اترك الماء. هذا الأنصاري رضي الله عنه كان في البداية أصلا يأبى ذلك، يعني كان يأبى أن يسقي الزبير، كان يقول له: سرح الماء. الزبير أبى، لأن الزبير يريد أن يسقي. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر، أرض الزبير هي الأعلى، والماء يمر أولا بأرض الزبير، إذن هو أولى بالسقيا. فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، غضب من كلمة اسقي يا زبير، غضب من كلمة اسقي يا زبير. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم للزبير وحكم للأنصاري حكما عادلا منصفا، وكيف لا يكون كذلك وهو من رسول الله، من أمين رب العالمين عليه الصلاة والسلام. الأنصاري غضب، فقال كلمة عظيمة: أن كان ابن عمتك. قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له وحكمت له، لأنه قريب لك، لأنه قريب لك ابن عمتك. ما أعظمها من كلمة وما أفظعها من عبارة! هذا طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، هذه كلمة حقيقة ترتج لها الجبال. ولذلك النبي غضب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الحلماء، حليم، يعني لا يزيده الجهل، وهو بمعنى السفه، إلا حلما عليه الصلاة والسلام. ولكن لما سمع هذه الكلمة أغضبته، حتى أنه تلون وجهه، يعني تغير وجهه من هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها هي طعن في حكمه، ففيها شيء من الطعن في رسالته وفي نبوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري لما اتهمه في حكمه غضب. نعم يغضب، يعني كما قال الشافعي له كلمة يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني ما عنده إحساس، هذا اللي يستغضب ولا يغضب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا استغضب لا شك، لأن الأنصاري مع الأسف زل هذه الزلة العظيمة وطعن في حكمه، أنه إنما حكم بذلك مجاملة لابن عمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الأنصاري قال ذلك من غضب، ولذلك الراوي يقول: فغضب الأنصاري. وهنا بحث في مسألة الغضب. الإنسان في حالة الغضب الشديد لا يؤاخذ إذا غضب الغضب الشديد. وهذا له أمثلة. موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل، موسى ذهب إلى لقاء ربه وترك بني إسرائيل على التوحيد، وأمر عليهم أخاه هارون وقال له: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذهب موسى للقاء ربه. لما رجع موسى ومعه الألواح وفيها التوراة، فيها كلام الله، فوجئ بأن بني إسرائيل يعبدون العجل، يعبدون الوثن. ما أعظمها من صدمة! فمن شدة الغضب ماذا فعل موسى؟ ألقى الألواح، هذه الألواح التي فيها كلام الله، ألقاها على الأرض، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأخوه هارون نبي، ولا يجوز أن يفعل ذلك بنبي. ولكن الله سبحانه وتعالى هل أخذ موسى على ذلك؟ لم يؤاخذه، علما بأنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهو أخوه. يعني هنا عندنا أنه نبي وأنه بريء، هو أكبر من موسى، يعني كما في السير، بريء ونبي وأخوه أيضا، ومع ذلك فعل به هذا الشيء في حالة الغضب. فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ موسى. إذن من وقعت منه هفوة أو زلة، كلمة أو فعل في حالة الغضب، فإنه لا يؤخذ. ولكن هنا حالة الغضب الشديد، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب الأنصاري لأنه قال ذلك في حالة غضب فتركه. نعم غضب وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يعاقب الأنصاري، تركه مراعاة لحالته وهي حالة الغضب الشديد. ولذلك هذا الغضب مشكل. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب يجرك إلى مصائب، يجرك إلى زلات، يجرك إلى هفوات، سوف تندم، سوف تندم عليه. إذن هذا بحث في الغضب، وهو جواب على سؤال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب هذا الرجل، لأنه قال هذه الكلمة في حالات غضب، هذا أولا، ولأن الرجل أيضا له مكانة عظيمة، أنصاري بدري، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقال له هذه العثرة. يعني كما جاء في أصول القضاء أقيل لذوي الهيئات عثراتهم، يعني صاحب هيئة، صاحب مكانة، إذا عثر عثرة أو زل زلة فإننا نتجاوز. وأيضا فيه رد على من قال بأنه كان منافقا، لأنه لو كان كذلك لنص الراوي، والله المستعان. أما قوله أن كان ابن عمتك، فأن هذه مصدرية، أن مصدرية، والعبارة أصلا للتعليل، لأنه فيه هنا لام مقدرة، لام الجر مقدرة، والتقدير لأن كان ابن عمتك، وكان فعل ماضي ناقص، واسمها الضمير يعود على الزبير، إن كان الزبير ابن، هو خبر كان منصوب، وهو مضاف عمتك مضاف إليه، وجملة كان وما بعدها ليس لها محل من الإعراب لأنها صلة الموصول، وجملة أن كان، أن كان هذه جملة أن كان هي في محل نصب بنزع الخافض. وما هو الخافض؟ هي لام الجر، هذه لام الجر التي نزعت، أن كان، لأن كان. وجملة لأن كان هذه كلها هي متعلقة بفعل محذوف تقديره حكمت له، قضيت له، قضيت له، يعني هذا التقدير، أن كان ابن عمتك قضيت له أو حكمت له. وطبعا هذه فيها روايات أخرى ذكرها في فتح الباري، وسيأتي معنا في رواية أخرى أيضا بالاستفهام، أن كان، أن كان ابن عمتك. قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قال اسق يا زبير، ثم احبس الماء، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه القضية بحكمين. الحكم الأول هو في الحقيقة صلح، هو في الحقيقة صلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤلف وأن يوفق، أن يأخذ الزبير حاجته ثم يترك الماء لجاره، هذا شيء من الصلح والإحسان. إن الله يأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالنبي بدأ بالإحسان، بدأ بالإحسان، وهو نفل ليس فرضا وليس شيئا ملزما، بدأ بالإحسان سقي الزبير. لأن الآن إما أن لا يسقي الزبير ويترك الماء يمر إلى الأنصار، هذا فيه ظلم على من؟ على الزبير. وإما أن يأخذ الزبير قدر حاجته وكفايته عرفا وعادة وشرعا، وهذا واجب، هذا هو الحكم بالعدل، هذا العدل، هذا العدل بالنسبة للزبير. وإما أن يأخذ الزبير حاجته ولكن أقل مما هو متعارف عليه ثم يترك الماء يمر، وهذا إحسان، من إحسان من من؟ من الزبير. ففي الحقيقة إن النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل الزبير بل أخذ شيئا من حقه، أليس كذلك؟ هو ما جامل الزبير بل أخذ شيئا مما يجب للزبير، لأن الواجب للزبير، العدل للزبير، الحق للزبير أن يسقي إلى الجدر، ويأتي الجدر هذا ما هو مستوى، ما هو مقدار، يأتي هذا حق الزبير، هذا العدل. النبي عليه السلام لم يبلغ ذلك، بل أخذ من حق ابن عمته على رأي هذا الأنصاري، أخذ من حقه وقال اترك الماء يمر، اسقي يا زبير، ولكن لا تبالغ، لا تصل إلى الحد المتعارف عليه عادة هو الجدر، لا، اترك الماء. إذن في الحقيقة النبي هنا أراد الصلح وأخذ من حق الزبير وأضافه إلى هذا الأنصاري، لكن الأنصاري مع الأسف فهم القضية بالعكس من أجل الغضب، فظن أن النبي جامل الزبير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لم يجامل الزبير بل أخذ من حق الزبير. ولذلك لما الأنصاري قال هذه الكلمة رجع النبي وحكم بالحق مستوفا بالحق الكامل للزبير، يعني طالما أنك قلت إن هذه مجاملة للزبير، لا، أنا سوف أعطي الزبير حقه كاملا. تعرف أن القضاء الأول إنما هو صلح وفيه غضاضة على الزبير، فقال عليه الصلاة والسلام اسقي الزبير، هذا الحكم الثاني. الأول طبعا بعض العلماء يقول إنه حكم، وبعضهم يقول لا هو صلح، والذي يظهر الله أعلم أنه صلح، هو صلح. لماذا؟ لو كان حكما لاستوفى للزبير حقه كاملا، لأن الواجب على القاضي في الحكم أن يحكم بالعدل، ولكن النبي من سنته أنه كان ما تعرض عليه قضية إلا ويأمر فيها بالصلح، فإذا كان الصلح متعذرا حكم بحكم الله. هنا في هذه المسألة لما عرضت عليه هذه القضية حكم بالصلح، وهذا الصلح كما قلت فيه غضاضة على الزبير، يعني ما أعطى الزبير حقه كاملا، والأنصاري مع ذلك ظن أن النبي جامل الزبير، وهذه المشكلة، فرجع عليه الصلاة والسلام عن الصلح هذا الذي لم يرضى به الأنصاري، وقال تلك الكلمة وزلت تلك الزلة، فرجع عليه الصلاة والسلام وحكم بالعدل، حكم بالعدل، والأول إنما كان صلحا، هذا الذي ظهر، الأول إنما كان صلحا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وحكم بالعدل، فقال ماذا قال؟ قال اسقي الزبير ثم احبس الماء. هذه هي الزيادة، هذه الإضافة على الحكم الأول. في الحكم الأول لم يقل له احبس الماء، قال اسقي واترك الماء، هنا لا، قال احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر هذا هي الحواجز التي تحبس الماء، الحواجز التي حول النخل وبين النخيل تحبس الماء، هذا الجدر، وهو كما سيأتي إن شاء الله في باب إلى الكعبين، إلى الكعب. فالنبي يقول للزبير احبس الماء حتى يبلغ منسوب الماء ومستوى الماء إلى الكعبين إلى الجدر، هذا هو حقك، هذا نصيبك من الماء. يا سبحان الله، في الصورة الأولى في صورة الصلح هل النبي قال للزبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر؟ ما قال ذلك، والأنصاري غضب، فرجع النبي فاستوفى للزبير حقه كاملا، كما سيأتي في الحديث في رواية أخرى أن الراوي قال واستوعى له حقه، استوعب وأخذ حقه كاملا. فمن الأشياء العجيبة في هذه القصة أن الأنصاري رضي الله عنه ظن أن النبي جامل الزبير وحاب الزبير لقرابته، والنبي إنما لم يستوف للزبير حقه من أجل الصلح، ولكن الأنصاري لم يفهم هذا وطعن في الحكم، هو حقيقة لم يطعن في الحكم، إنما طعن في الصلح الأول، وظن أن النبي جامل، فرجع النبي إلى العدل، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني في مثل هذه القصة الصحابة إذا قالوا الآية نزلت في كذا، فإما أن يقصدون أن هذه القصة هي سبب النزول فعلا، وإما يقصدون أن هذه الآية نزلت في أمثال هذه القصة، يعني في جنس هذه القصة، وهي عدم القبول والإذعان لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله معنا، ولكن الشاهد للترجمة ماذا قال في الترجمة؟ قال باب سكر الأنهار، وهذا واضح، يعني سكر الأنهار يجوز، ليس في بأس أن يسكر هذا النهر، يعني يسد ويغلق من أجل السقيا ومن أجل أن يأخذ المزارع منه حاجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للزبير؟ ثم احبس الماء، ثم احبس الماء، هذا هو سكر الأنهار، ثم احبس الماء، هذا الشاهد. ولكن هل هو حبس مطلق ولا حبس إلى مستوى معين؟ إلى مقدار معين، إلى الجدر، كما سيأتي في ترجمة البخاري. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين. والحمد لله رب العالمين.